الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب أربع قواعد تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وعلى وعد إن شاء الله عز وجل سنبدأ في الأسبوع القادم بدلا من كتاب إغاثة اللهفان الذي من الله علينا وفرغنا منه، سنبدأ في كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والشارح حفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. والنسخ إن شاء الله لعل الله يسر ويفرغ أخونا من طباعتها، ونأتي بها في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصل بنا الحديث في الأربع قواعد إلى القاعدة الأولى، وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. والقاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، فلا يجوز السؤال عنها. واستدل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على هذه القاعدة بحديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه. وتكلمنا عن الفرائض وعن الحدود، ووصل بنا الحديث إلى المحرمات. الأمر الثالث المحرمات الذي تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحرم حرمات فلا تنتهكوها. وضابط المحارم هي التي حماها الله عز وجل ومنع قربانها، وجاء ذكر بعضها صراحة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طبعا احنا ذكرنا ثلاثة آيات ذكر فيها ربنا عز وجل بعض المحرمات، سواء من الأمور التعبدية وسواء من الأمور المعاملاتية كالأكل والشرب ونحوها، وأيضا سواء من المحرمات من النساء علينا في النكاح على التأبيد أو على التوقيت. يقول: وما أفاد التحريم في القرآن فإن مثله في السنة يفيد التحريم، يعني إذا جاء نص في السنة يحرم علينا شيئا فهو بمنزلة النص الذي جاء في القرآن لا فرق، يعني باعتبار وجوب العمل بما دلت عليه السنة لا فرق بين السنة والقرآن، أما باعتبار المنزلة فلا شك أن القرآن أعلى من السنة، أن القرآن يتعبد بتلاوته، أما السنة فلا يتعبد بتلاوته. دليل ذلك روى ابن ماجه عن المقدام ابن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث كما ترون من باب الإخبار، وهو نبوءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن أمر ما وقع في عهده ولكن سيقع وقد وقع. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما بلغ عن ربه عز وجل. يوشك الرجل متكئا على أريكته، أن يجلس على هيئة معينة ويصيح بأعلى صوته: هذا كتاب الله بيننا وبينكم. وهذا الذي نسمعه من زنادقة العصر، كتاب الله بيننا وبينكم. طيب أين السنة؟ يقول لك لا، السنة هذه لا تقبل إلا بعد عرضها على الكتاب أو عرضها على العقول. ولا شك أن هذا من الضلال البين. وحدتهم في ذلك كما ذكرنا مرارا أنهم ظنوا، وبئس ما ظنوا، أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن دون السنة، وهذا من الخطأ البين. فقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المعتمد والذي دلت عليه الأدلة وعليه المحققون من أهل العلم أن الذكر هنا الشرع، قرآن وسنة. وقلنا بيان ذلك أو وجه ذلك أن هناك كثيرا من الأحكام في القرآن جاءت مجملة تحتاج إلى بيان ليتم العمل بها، وجاء هذا البيان في السنة. فلو قلنا باحتمالية ضياع السنة لتطرق هذا الأمر إلى ضياع القرآن، أو على أقل تقدير سيكون عندنا أحكام في القرآن لا نتمكن من العمل بها، لأن بيانها وكيفية العمل بها جاء في السنة، وأنتم تقولون السنة غير محفوظة، وإلا ستقعون في متناقض، وهو لماذا قلتم مثلا يعني إن كيفية الصلاة بعدد ركعاتها وبالكيفية المعلومة ما جاءت في القرآن، جاءت في السنة، وقلتم أنها محفوظة بدليل أنكم تصلون. طيب لما جاء عذاب القبر في السنة وجاءت بعض الآيات القرآنية تشير إليه، لماذا أنكرتم السنة في هذا الأمر؟ لماذا أثبتها في ذاك في أمر وتركتها في أمر آخر؟ وهل في التناقض إلا هذا؟ ومن أجل هذا نقول ونشدد على هذه الجزئية أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن والسنة، أي بالشرع، فلا يوجد نص مجمل في القرآن إلا وجاء بيانه في السنة. وأما من يتكي على فهم بعض نصوص القرآن دون الرجوع إلى السلف الصالح وإلى السنة العملية، لا شك أن هذا أبله. فمن فهم من قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهم أن هذا على سبيل التخيير، هذا فهم خاطئ، بل النص جاء على سبيل التهديد والوعيد، كما قال عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لا يوجد عاقل فطن لعلوم العربية واللغة في قوله تعالى اعملوا ما شئتم أن الأمر هنا للوجوب، مع أن الفعل أمر اعملوا، بل الأمر هنا للتهديد والوعيد، كأن الله يتوعد الكافرين المشركين اعملوا ما تشاءون. إنه بما تعملون بصير. وأيضا اعلموا رحمكم الله أن كل الحدود المنصوص عليها في القرآن أو السنة تم تطبيقها في الواقع العملي. فعندنا حد الرجم جاء في القرآن ولكن جاء منسوخا خطا وبقي حكما. مفهوم يا مشايخ؟ ما هي الحرب علينا في الجزئيات دي، فلازم نستوعبها أنا وأنت، لأن هو القضية إيه؟ يريد أن يرد السنة كلها. طيب بعد ما يرد يبدأ يتلاعب في نصوص القرآن كما يريد، يقول لك أنت فهمت، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفهمت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أنت فهمت أن الحج نروح الأماكن المقدسة ونفعل أفعال معينة بنية معينة ويبقى كده حجين، أنت فهمت كده؟ لا أنا فهمت غير كده، أنا فهمت أن الحج لغة القصد، أنت قصدت مكة أنا هقصد الحسين، أنا هقصد البدو، وده قصد وده قصد، هو ده المطلوب، هو ده المراد. فاكرين أيام زمان الفكر الباطني اللي هي الدولة الفاطمية أن هو يفسر القرآن كما يتراءى له؟ الفكر ده بيرجع تاني، يريدون أن ينهوا السنة مطلقا وبعد يقول لك تعالى بقى القرآن، أنت فهمت ولا تقربوا الزنا، إيه معنى الزنا عندك كذا وكذا، قال لك لا ده مش ده معنى الزنا، له معنى آخر عندنا، وهكذا. يبقى مثل هذه الأمور يا أخوانا رجائي أن تحكموا أمركم فيها غاية الإحكام. يبقى الله عز وجل تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، كل الحدود التي جاء نصها في القرآن أو السنة طبقت. الرجم رجم ماعز والغامدية، وجلد العسيف الذي زنى بامرأة، جلد الرجل الشاب الذي زنى بامرأة رجل كان أجره، ورجمت امرأة الرجل، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين ورجمهما بالتوراة، بالتوراة، وقطع يد السارق المخزومية، وقطع يد الرجل الذي سرق عباء صفوان بن أمية، كويس، وجلد حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمن بنت جحش حد القذف، وجلد حمار في حد شرب الخمر، وسمل أو سمر باللام والراء، وقطع اليد والرجل من خلاف العرينيين الذين سعوا في الأرض فسادا، وضرب أبو موسى الأشعري عنق رجل ارتد. ما عندناش حدود ما طبقتش، يبقى لازم ناخد بالنا كويس ونفطن لما يحاك بدينك، لأن اللي بيحصل دلوقتي على الفضائيات والتطاول على الدين كان هو من جملة أهداف غوغائية 25 يناير، يعني من ضمن الخطط اللي موضوعة يبدأ الشعب يلتهي في غلاء الأسعار والكلام ده كله، وانتوا بدأوا اطعنوا في الدين كما رتبنا لكم، بدليل طعنهم في الدين بنسمعهم من الناس دلوقتي. ممكن تجلس في مجلس في بيتك او في شغلك تسمع واحد بيردد كلام الكافر النجس الذي انكر عذاب القبر وطعن في الشرع، بيردد كلام ومقتنع به. لازم ناخد بالنا يا مشايخ، والله الحرب ضروس على دينك، اما ان نقف رجال واما ان نقبع في بيوتنا، ولن يتجرع الذل والهوان الا نحن. يبقى مبتدع يفق من بدعتهم ويفطن لما يحق بالبلد. الشاهد اللي عاوز اوصله لك ان الله عز وجل تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن. وبالمناسبة عشان بس ابين لك ما علمناه من هؤلاء الكفر الفجار عاوزين يوصلوا لايه، وبالذات البخاري ليه، هو يريد ان يصل الى تضعيف حديث واحد في البخاري بس، ويريد أن يثبت أن بعض الرواة كذبوا أو أخطأوا. في الرواية. طب وبعدين؟ يبقى خلاص احنا سلمنا ان هذا الراوي بيكذب، وهذا الراوي اخطأ في نسبة الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين عاوز بعد كده ماذا تريد؟ قال لك خلاص انت مسلم معايا. اه هذا الراوي الصحابي الذي اثبتنا قطع الله لسانه انه كذاب، ما هو اللي نقل لنا القرآن؟ ما ادرك انه لم يكذب؟ طب خد بالك بقى، انت هترد عليه؟ ما انت متشوخ بالك، هترد عليه تقول له ازاي كذب؟ ازاي ده ربنا بيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، كده عذرا استبيحك، ما انتش فاهم حاجه خالص. يقول لك تم اللي نقل الايه ديت اللي احنا اثبتنا ان هو كذاب. اتفهمت يا رجاله؟ شفت التخطيط لايه؟ خد بالك كويس، خد بالك كويس، الهدف الاساسي من احداث يناير وما بعدها تضييع الدين، تضييع الدين. والا في بلاد كثيره فيها من الخيرات اضعاف اضعاف ما عندنا، ولكن التصويب والتركيز على مصر وبلاد الحجاز سقط، خلاص اضمحل الدين وانتهى، وده المراد. هنفوق ولا نبدا نردد كلام اعدائنا وننسق ورائهم ونبدا نتكلم عن الزيت والسكر وغلو الاسعار؟ كده ما يصحش، وكده خطأ كبير جدا. يبقى الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ وقال يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، مفيش فرق. عشان كده بعض المغفلين يقول لك لا التحريم لو جه في السنة يبقى الكراهة، ولو جه في القرآن يبقى التحريم، وكذلك الأمر لو جه في السنة يبقى مندوب، ولو جه في القرآن يبقى فرض. دين جديد ما سمعناه قط. الشاهد يا أخواننا الله يبارك فيكم أن القاعدة عندنا جاء النص الشرعي كتاب أو سنة أو إجماع بتحريم شيء هو محرم، جاء القرآن والسنة والإجماع بفرضية شيء هو الفرض. ونصيحة من أخيكم، كما قال ابن طاووس لابنه يا بني القلب ضعيف، نصيحة من أخيكم لا تستمع لمبتدع قط، نصيحة نصيحة، لأن الخطورة فين؟ تسمع يعلق شيء في قلبك نريد أن نتخلص منه لا تستطيع. ليه؟ أصل القلب ضعيف، ما عندك من الآليات التي من خلالها تميز بين ما يعرض عليك. وإياك أن تقول أستطيع أن أميز، كده ابتليت بمرض العجب وهو الهلاك. لذلك من أقوى ما اطلعت عليه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكأني ذكرته لكم مرارا. شيخ الإسلام بيقول معنى كلامه: اطلع على كتب كثير من أهل التفسير ممن هم على الاستقامة، وجد هؤلاء المفسرين اللي هم على الاستقامة نقلوا تفسير بعض الآيات القرآنية من كتب المبتدعة في التفسير، نقلوا من كلامهم ما يؤيد مذهب المبتدعة وهو لا يشعر. انت متخيل اللفظ؟ نقل يعني مثلا زيد من أهل الاستقامة في التفسير وفي المنهج، راح على الكشاف للزمخشري أو مفاتيح الغيب للرازي أو الظلال لسيد قطب، كتب منحرفة، وبدأ ينقل منها. هو فهم ان النقل ده كويس، نقله، وفي الحقيقة هذا النقل يؤيد مذهب أهل البدعة وهو لا يشعر. لأن البعض يقول لك أنا أسمع وأقرأ وميز. أنت مين عشان تميز؟ ما هو والله لو نقف على أنك أهلا للتمييز لأذن لك، ولكن ما أنتش أهل، لست أهل للتمييز. يبقى من أجل هذا الله يبارك فيكم انتبهوا وخذوا بالكم، نحن في محنة عظيمة، وأقول على حد علمي وأنا على غلب الظن أنني صادق، أن إسلامنا في مصرنا في هذه الفترة الزمنية العصيبة يتعرض لهجوم أسوأ وأشد من هجوم التتار. هجوم التتار كان بالسلاح، دلوقتي هجوم فكر في كل الاتجاهات، على الفضائيات تلاقي، على الشبكة العنكبوتية التواصل الاجتماعي تلاقي، في الـ 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 الاجتماعات في البلاد تجد كل شيء هجوم على ثوابت الشريعة. وطبعا الذي يفري الأكباد ويجعل الإنسان يكاد أن يموت من شدة الحنق أن من موط بهم الدفاع والكلام في سبات عميق. والله حسيبه، والله حسيبه. طيب فضل.
يأتي بعض العوام هو يتحمل شبهات العلمانيين العقلانيين ويجادل ويفصل حتى بعض الآيات بعقله ونحاول إحنا نوضحها له لكن يجادل.
خلاص أخونا بيقول بيجي بعض العامة يجادل معك، أنت إيه اللي في استطاعتك؟ يعني مثلا امرأة من محارمك بتجلس معك عشان بس أريد منك ألا تحمل نفسك ما لا تطيق. امرأة من محارمك جلست معك، عمتك ولا أختك في الرضاعة ولا خالتك، فأنت بتتكلم معها من وجوه على وجوب ستر الوجه، فقالت لك اقنعني. طب إيه ضبط الإقناع عندنا أو عند المسلمين عموما؟ أجيب لك دليل. طب أتيت بالدليل قالت لك مش مقتنع، خلاص جهنم تقولها من مزيد. إيه في القضية يعني؟ يعني هو جاب لك قال هات لك هات دليل من القرآن على عذاب القبر. قلنا له يا عم خلاص ما فيش في القرآن أدلة صريحة على فهمك أنت. السنة تعترف بها أم لا تعترف بها؟ قال لك بعترف. قل له السنة متواترة على ثبوت عذاب القبر، السنة متواترة على ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، السنة متواترة على نزول عيسى بن مريم، وهكذا. قال لك لا مش مقتنع، كف عن الكلام. وانت الله عز وجل وجه الخطاب لنبيه في موضعين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال عز وجل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. طب عشان إيه ما تضيعش وقتك؟ قل له والله إحنا عندنا ثوابت، تقر بالثوابت نتكلم، ما تقرش لن يعجز الله عز وجل أحد. أما أنك تظل تتكلم معه وتناح وتنافح وأنت في واد وهو في واد آخر أضعت وقتك. زي بالضبط بعد ما جبنا الأدلة الشرعية وكلام العلماء على بدعية كذا وبدعية كذا وبدعية كذا والورق وزع اقتنع أبدا، خلاص الكلام معك ما عادش ينفع خلاص. وإلا هات السبيل لأقنعك به. أقنعك بوجوب النقاب إزاي؟ أقنعك بوجوب ختان الأنثى إزاي؟ قل أقنعك إزاي؟ ما هو ده الدندنة بحالها حول الأمور دي. لا يبقى أنا عندي ضوابط معينة الله يبارك فيكم، ورجاء من أخيكم ما تكلفوش أنفسكم ما لا تطيقون. الله سبحانه وتعالى لن يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء. وجهنم تظل تقول هل من مزيد كلما ألقي فيها حتى يضع الرب فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط وانتهى الامر على ذلك. اما ان احنا بقى نقعد نجادل والكلام ده لا مرفوض. طيب مسألة مهمة جدا هي، يقول ومن ارتكب محرما دون استحلال فهو مسلم عاص ما لم يكن المرتكب او المحرم شركا اكبر او كفر اكبر. ده كلام منضبط. ومن ارتكب محرما دون استحلال يعني فعل معصية ولكن غير مستحل له فهو مسلم عاصي مرتكب لمعصية. طيب بس بشرط إيه؟ ما لم يكن المرتكب أو المحرم شركا أكبر أو كفر أكبر. يبقى واحد وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، واحد استهزأ بدين الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة، سب الله، سب دين الله، ده كفر أكبر. ما ينفعش يقول مسلم عاصي، لا مسلم عاصي مرتكب لذنب أخرجه عن الملة. إحنا عاوزين نقف بقى الله يبارك فيكم على مسألة الاستحلال. ضابط الاستحلال اقرأ معي، هو أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون، صلح الله يبارك فيه، وأجمع المسلمون وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. والاستدلال على الاستحلال في القلب لا يكون إلا بلسان المقال. اكتب جنبها كده لا يكون. لا مظبوطة صح معلش. ولا يستدل على الاستحلال في القلب إلا بلسان المقال. طبعا هذه الجزئية المعتقد الذي بين يديك هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، إن المستحل يكفر. أي واحد يستحل شيء حرمه ربنا عز وجل أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه ده كافر، وكفر نوع معين عاوز أقامة حج. طيب نعرف أنه مستحل إزاي؟ هل يا ترى بكثرة فعله للمحرم يعتبر مستحل؟ ما هو ده كلام الخوارج اللي تبناه ونشره أبو إسحاق الحويني، واخد بالك؟ طب ضبط الاستحلال ايه؟ كما بين مكتوب ان يعتقد المسلم ان ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. يبقى مقر الاستحلال في القلب ان يعتقد اللي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع انعقد عليه ده قال انه حلال يبقى كافر حتى لو لم يفعله. يعني لو أن إنسان قال لك الغيبة حلال في كل المواضع فيش فيها حرام أبدا ده لا شك في كفره، لأن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع وكذلك في كل المسائل المحرمة عليه. طب أنا أعرف أنه أعتقد إزاي؟ ما دي مسائل قلبية. فالعلماء قالوا لازم لسان المقال. لسان المقال يعني يقول هذا الشيء المحرم الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنا أعتقد أنه هو حلال. ده معنى كلمة إيه؟ الاستحلال. عشان كده أخطأ كثير من إخواننا في اتهام من أجازوا فوائد البنوك الربوية، قالوا أن هم أفتوا بتحليل الربا. خطأ، كلمتك أفتوا بتحليل الربا خطأ كبير جدا، لأن ده أنت بتتهمهم بالكفر. لا، أقصى ما يقول هم ظنوا أن الفوائد المستفادة من البنوك الربوية ديت ليست من الربا المحرم وأخطأوا في الفتوى. أما أنك تقول أحلوا الربا، لا، لأن هم بيقولوا إيه؟ أن الفوائد التي يعطاها البنك والكلام ده كله ديت ليست من الربا المحرم. أما هو يعتقد بحل الربا، لا يا إخوانا الكلام ده مش موجود، ما رأينا أحدا قال هذا الكلام، ولو قاله لكفر بالله، لأن ده شيء محرم. لذلك لما قيل للإمام أحمد نضر الله وجهه في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قيل للإمام أحمد هذا يعني الآية دي في من قتل واستحل القتل. قال الإمام أحمد سبحان الله من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. واضح يا مشايخ؟ من استحل القتل كفر وإيه؟ ولو لم يقتل. يعني واحد يعني ما يعرفش يذبح فرخ وقال لك قتل المسلم المعصوم الدم حلال، ده كافر، كافر. طيب المسألة بقى المشهورة، واحد بيقول لك انا عارف كويس ان التدخين حرام، ما تكلمش في ادله، ده انا ممكن اجيب لك ادله مش عندك، ومع ذلك ما زال يدخن، يبقى اصر بعد العلم بالحرمه، هذا لا يكفر. ومن قال بكفره كلام الخوارج. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب حكمه ايه؟ مسلم عاصي، مسلم عاصي، ها؟ مرتكب لكبير او مرتكب للذنب، اللي ممكن يكون كبير وممكن يكون ايه ليس بكبير. واضحه يا مشايخ؟ واحد قال لك انا عارف ان الفايده اللي بتجيني من البنك ربا ومع ذلك هعملها، دعني ورب، خلاص دعه، بينه وبين رب، مسلم عاصي. اما انه لاصراره على معصيه بعد علمه بحرمتها يقال عنه انه مستحل وكفر، وعشان كده كفروا الحكام بهذه الشبهه المقيته. قال لك هو لما سن القوانين وحمل الناس عليها يبقى معناها بيحب القوانين دي، ومن احبها استحلها، ومن استحلها قد كفر، سلسله باطله. علشان كده القاعده العامه عندنا، ودي ارجو ان تركزوا معي حتى نستوعبها جيدا، وهي لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح. عرفه كويس قوي، لا يستدل على ما في القلب ايه يقينا بعمل الجوارح. ممكن عمل الجوارح يبين لي الغالب على القلب، اما يقين مش موجود. اقول هاتان القاعدة قبل ما اجيب دليلها، كتبتها يا شيخ، سمعها لي الله يبارك لك. بعمل الجوارح، ولكن نستدل عليه بلسان المقال. يبقى ممكن القلب فيه شيء معين وصدر مني من الجوارح شيء معين، هل اللي صدر من الجوارح ده يدل يقينا على ما في القلب؟ لا، غلب الظن. وأحكام الكفر والإيمان لا تثبت بغلبة الظن، بل تثبت بإيه؟ أحسنتم، باليقين. الدليل المشهور في المسألة دي حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، حديث مشهور في الصحيحين، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوذا من السيف. القصة أن أسامة علاه بالسيف، قتل كثير من المسلمين فتمكن منه أسامة فعلاه بالسيف، فلما رأى أنه مقتول قال أسلمت لله. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما التفت للكلم، يقول وضربته برمحي فقطعته نصفين. طيب كل القرائن المحيطة بالقصة تقول أن الرجل قالها خوفا من السيف، صح مظبوط يا رجالة؟ ولكن في احتمال ولو معشار يكون فعلا أسلم في هذا الوقت، ولا مش وارد؟ وارد. أهو من أجل هذا الاحتمال الضعيف جدا النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أسامة، قال هلا شققت عن قلبي حتى تعرف أقالها تعوذا من السيف أم لا؟ ده اللي عايزين نتربى عليه يا مشايخ، لأن كل شبهة الخوارج في الجزئية دي، قال لك ده سن قوانين ووضح للقضاء وأمر القضاء يحكموا به وكذلك وكيل النيابة والوحدة المحلية وحمل الناس على ذلك، يبقى ما حملهم إلا لما استحبها، وإذا استحبها فقد استحلها، وإذا استحلها فقد كفر. طب ما احنا عاوزين نشوف هل فعلا في القلب الجوارح العمل ده اللي عمله ده، هل يا ترى هو فعلا يدل على ما في القلب يقينا؟ ابدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب على قلوب الناس، هل لا شققت عن قلبي حتى تعرف اقالها خوفا من السيف ام لا؟ اسامه قال له لا. ثم قال له وماذا تصنع بلا اله الا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه كلمته المشهورة ليتني لم أسلم إلا وقت إذ. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى ما في القلب يستدل عنه يقينا بعمل الجوارح ولا باللسان المقال؟ حد عنده أي أشكال في اللي قلته؟ الكلام واضح إزاي يا مشايخ؟ بتكلم معكم بصريح يا بابا، عندك أي إشكال قول لي على أنا غلطان، قول لي لا، طالما الراجل سن قوانين وعمل وعمل وعمل، وطالما الراجل شغال في الموسيقى وبياكل منها وبيألف فيها ومات عليها وقال لك عمري ما يفرقني بينه وبين الموسيقى الا القبر، اثبت لي ان الكلام ده الراجل ده عمل الكلام ده مستحلا بقلبه، اثبت. اما اننا يعني نحكم على الناس بحمية وبحماس، لا يا اخوان، عمر الدين ما كان كده. ولابد ان نفرق بين حرمة الشيء وبين كون الشيء مكفر، دي غردية. لان البعض بيتهم من لم يكفر الحكام بانه من اهل الارجاء او انه يستهين بالحكم بغير ما انزل الله. لا، اتهم نفسك، الحكم بغير ما انزل الله معصية بل كبيرة من الكبائر. ولكن كون انك تجعل كل من حكم بغير ما انزل الله كافر تحت مسمى الاستحلال، لا، هذا خطأ، خطأ. وهذا الذي قاله شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من هدي السنة النبوية في رد على الشيعة القدرية، قال: ومن هذه الآية، ثم ذكر آية المائدة، ومن لم يحكم بما انزل الله، استدل الخوارج على تكفير من يحكمون بغير شرع الله. يبقى اللي بيستدل بالآية ويقول ان الحكام كفر لانهم لا يحكمون بشرع الله، ده من الخوارج، ومعروف الخوارج مين واهل السنة مين. عرفتوا الاستحلال يا مشايخ؟ ضب استحلال، استحلال تعرف هو ان يعتقد المسلم ان ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا يستدل على ما في القلب الا بلسان الايه، بلسان المقال، اما لسان الحال محتمل، محتمل، محتمل. أسامة بن زيد قالها، الرجل اللي قتل أسامة قالها خوفا من السيف، وارد، وده الأغلب. أو يحتمل أنه قالها إذعانا ودخولا في الإسلام ورضا به، ده وارد وده وارد، بغض النظر أنه كثير أو شوية ملهاش إطلاق. المسائل دي خطيرة، فرجائي أن يكون الاعتقاد عندك واضح. ولو سمعت مني شيئا ظننته خطأ أنا بقولها لك اهو، انصحنا لوجه الله لعلنا غلطانين وصحح المعتقد، زي ما احنا بنقول أن المعتقد كتو كتو، كل ما عدا خطأ وانت ظننت أن احنا بنقوله خطأ ما تسكتش، بحيث نصل للحق، يعني لأن الكل بيدعي أنه يريد أن يصل للحق. أنا بقول لك الحق اهو، كيت وكيت وكيت وكيت. الاستحلال أن يصرح بلسان المقال لا بلسان الحال. سؤال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فضيلة الشيخ: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ الجواب: الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي يعني بيعمل، علشان كده قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن إيه أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي: وإن أطعتموهم في الاعتقاد إنكم لمشركون. تبع أطعوهم في العمل دون اعتقاد، مسلم عاصي معايا مشايخ، مسلم عاصي. يقول: وأما الاستحلال الفعلي فينظر، إذا كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد. خد بالك من الكلمة دي كويس، وأما الاستحلال الفعلي اللي هو العمل، كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر، يعني إن كان هذا الشيء مما يكفر فهو كافر. زي إيه؟ الاستهزاء بالشرع، ده كفر. زي سب الدين، كفر. سب الله، سب الرسول، كفر. ده اسمه استحلال ايه؟ فعل. علشان كده معتقد اهل السنة والجماعة في الكفر يكون بثلاثة انواع او ثلاث مصادر. الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، احفظوا دي كويس، لان ده من جملة الفوارق بين اهل السنة والمرجئة. خدوا بالكم يا رجال، الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ومن قال أن الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط فهو من أهل الإرجاء. أقولها تاني، ومن قال أن الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط فهو من أهل البدعة مرجئ. ومن قال أن الكفر يكون بالقلب وبالجوارح وباللسان فهو من أهل السنة. علشان كده خدوا بالكم المقولة ديت تفسير قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هقول لك كلام كده وركز معايا فيه. قالوا إيه؟ الجماعة دولت كفروا بالاستهزاء صح؟ المرجاء قالوا إيه؟ قالوا لا خد بالك هؤلاء القوم ما استهزأوا إلا لما كفروا بقلوبه. معي؟ يعني إيه؟ كفرت قلوبهم أولا ثم استهزأوا. ده كلام المرجاء، ده كلام المرجاء. لا الصواب إن الاستهزاء المجرد كفر بحد ذاته بغض النظر عما في القلب. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ أأمل ذلك. فضل يا أخي فضل. نعم لا كانوا منافقين ولكن الشرع أمرنا بمعاملتهم على أنهم مسلمين. معايا يا أخي الفضل؟ طيب طبعا المساجد لها حرمة ولكن إلى الله المشتكى مش بإيدنا، ولا يليق أبدا لمسلم أن يجلس ويسمع صوت غناء أبدا. والغناء الذي أباحه الله عز وجل في العرس هو الضرب بالدف فقط، نساء فيما بينهم. كلام واضح إزاي؟ أما الذي نراه في مصرنا والذي تسمعونه الآن محرم ولا يجوز، لا يجوز الحضور ولا المشاركة ولا السماع. وبناء على ذلك أعتذر عن الدرس بعد العشاء، نصلي العشاء إن شاء الله وننصرف بإذن الله وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنا دائما بتمنى كده، أتمنى إن كل واحد مسلم يفكر أنا بعصي ربنا ليه؟ تعصي ربك ليه؟ انت بتجوز بنتك؟ طب ما كلنا بنجوز بناتنا، وانا نصنع ما يصنعه القوم. خد بالك يعني انا عندي ان شاء الله الجمعه القادمه بنت من بناتي هتتجوز، ودي رقم 5. اشترطت عليهم النهارده الواد اللي هيتجوزها، قلت له بعد الساعه 12 بالليل تجيب العربيات وتنقل الكراكيب بتاعتك انت وهي، ولو بلغني صوت لان انا ورايا سفر بعد الدرس يا ويلك منه. قلت له عندي كفاءه والله اطلقها منك، اودي جهازها في هيصه وهلله. طب وبعدين؟ خلاص النسوه قرايبها يقعدوا معاها يقولها كلمتين على الدف وانتهى الامر. عاوزين نكون مسلمين صح. اما بهذا الذي نراه يؤسفنا، والإنسان في غاية الحزن على صاحب الفرح. أنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه. لما تعصي ربك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لهدم الكوبة والمزمار، وقال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازفة ولينزلن أقوام إلى ساحة عالم الحديث، عند البخاري معلقا بصيغة الجزم. والإجماع منعقد على حرمة الغناء، مفيش فيه خلاف بين أهل العلم. واخد بالك؟ عشان كده لفظ الغناء في لغة العربي نوع من أنواع الشعر. اوعى تفكر إن الغناء في لغة العربي اللي بيحصل دلوقتي، أنت كده ما أنتش واخد بالك. كلمة غناء في لغة العرب، الغناء لغة نوع من أنواع الشعر. وتعريف الشعر كلام موزون مقفى. وأنا أأمل من كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة، لأن لما بخاطب مسلمين عارف أنه هو بيخاف من الله، وبناء على ذلك بخاطبه أقول له أنت بتخاف من ربك، طالما خفت من ربك ما ينبغي أن تفعل فعلا إلا بعد أن تسأل الشرع المطهر. أما نعمل زي ما بيعمل الناس لا يا إخوان، أمال المسلم هيتميز إزاي؟ على كل بودنا أن يستقيم الجميع على شرع الله، ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده. تفضل. لهدم الكوبة والمزمار، الكوبة الطبلة. ماشي يا أخي. تفضل. يسأل أخونا يقول